قضايا وآراء.
قضايا وآراء، برنامج من إعداد وتقديم عبد الملك عبد الرحيم.
أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة. أيها الأخوة، في هذه النبوة نتحدث عن صحافة الخبر وصحافة الرأي. لإلقاء الأضواء على أبرز جوانب هذا الموضوع، يسرنا أن نستضيف كل من الدكتور عبد القادر طاش، رئيس قسم الإعلام بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور ساعد العراب الحارثي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود. مرحبا إلى هذه الندوة، وأرجو أن يبدأ معنا الدكتور ساعد الحارثي فيتحدث عن وظائف الصحافة عموما كمدخل لقضيتنا هذه. تفضل.
شكرا جزيلا. أولا، فيما يتعلق بوظائف الصحافة، هناك عرف على أن الصحافة، على أن الوظيفة الأولى هي الخبر، ثم يأتي وظائف أخرى مثل وظيفة التثقيف، التوجيه، نقي معلومات، وهذه الوظائف تقدم من خلال الصحيفة لمساعدة المشاهد أو عفواً القارئ، وتثقيفه ليعرف ما يحيط به من أحداث في الداخل وفي الخارج.
نعم. دكتور عبد القادر طاش، نود أن نتعرف منكم أيضاً على عموميات حول وظائف الصحافة عموماً كمدخل إلى هذه القضية.
في الحقيقة ما أختلف كثيراً عن الدكتور ساعد فيما طرحه بالنسبة للوظائف العامة للصحافة، وإن كنت أود أن أركز أيضاً على وظيفة من أهم وظائف الصحافة، وهي وظيفة التأثير في الرأي العام وتشكيل هذا الرأي وتوجيهه، وذلك عن طريق نشر التعليقات على الأحداث الجارية وكذلك التحليلات السياسية التي تحاول أن تفسر الأحداث وتوجه هذه الأحداث نحو رأي عام يتكون لدى جمهور القراء بالنسبة للصحيفة أو للصحافة عموما.
نعم. هو الواقع التأثير ما في شك أنه مهم للصحيفة، ولكن ليس هدفا في رأيي. إذا سمح لي الدكتور عبد القادر، فهو محصلة للوظائف، الوظائف الصحفية. يأتي التأثير في المرحلة التالية، ولكن لا يفترض أن الصحيفة لا تبدأ عملها إلا بعدما تضمن التأثير.
هل من تعليق على التعليق؟
نعم، هنالك تعليق. أنا في نظري أن أي صحافة حتى حينما تنشر أي خبر وإن كان صغيرا، فإن في ذهن المحرر أو الصحفي الذي يقدم هذا الخبر أو هذا الرأي إنما يهدف إلى أن يؤثر، وأعتقد بأن الهدف شيء أساسي بالنسبة للإنسان الذي يمارس العملية الإعلامية، خصوصا إذا كان يمارس هذه العملية وهو في وعيه وفي ذهنه أنه يريد أن يصل إلى شيء ما.
نعم. دكتور ساعد العراب الحارثي، أرجو أن تحدثون الآن عن صحافة الخبر وصحافة الرأي من حيث المفهوم والوظيفة.
هو في واقع الحديث عن صحافة الخبر وصحافة الرأي قد يأخذ أكثر من بعد، بعد تاريخي وبعد مهني، ولكن دعنا أن نتفق أولا على بعض النقاط التي ممكن أن تعطي المجتمع الفروق بين صحافة الخبر وصحافة الرأي. نستطيع أن نقول أولا أن صحافة الخبر، وهذا من حيث المفهوم العلمي، تعتمد على هيئات من داخل ومن خارج الصحيفة مثل وكالات الأنباء، في حين أن صحافة الرأي تنبع من داخل الصحيفة نفسها. اثنين، صحافة الخبر يتقبلها الجمهور بدون خلاف على الحقائق، في حين أن صحافة الرأي قد يقبلها القاري وقد يرفضها. ثلاثة، صحافة الخبر تغطي كافة الأخبار والأحداث، في حين أن صحافة الرأي تختار منها ما تعتقد أنه يصلح للتعليق والشرح. ثم يمكن أن نتحدث أيضا عن نقطة رابعة وأعتقد أنها مهمة، وهي أن صحافة الخبر تهتم بما يعني كافة طبقات المجتمع، في حين أن صحافة الرأي تهتم بما يقره رئيس التحرير أو إدارة الصحيفة أو جهة التوجيه للصحيفة. ونقطة أخرى وهي الخامسة، صحافة الخبر صحافة متنافسة في الحصول على أحدث وآخر الأخبار، مثل ما نرى بين الصحف اليومية أن صحافة الرأي فتعتمد على نوعية الرأي وأهمية شخصية الكاتب والمعلق، ونرى أنه الحدث في حد ذاته ملغى من الأهمية، بينما الأهمية تركزت حول شخصية الكاتب.
نعم.
ثم النقطة السادسة وهي صحافة الخبر نشأت تاريخيا بعد صحافة الرأي، سواء في العالم المتقدم أو العالم النامي. لهذا يمكن أن نقول أن الصحافة أو صحافة الخبر تاريخيا أتت بعد صحافة الرأي. أما فيما يتعلق في الفروق الأخرى فلعل في النقاط الخمس السابق ذكرها ما يوضح هذه الفروق. وما أدري لك الدكتور عبد القادر.
تفضل دكتور عبد القادر طاش، نود أن نتعرف على مرئياتكم بخصوص صحافة الخبر وصحافة الرأي من حيث المفهوم والوظيفة إجمالا.
دكتور سعد مشكورا، أوضح النقاط الأساسية للفرق بين صحافة الخبر وصحافة الرأي، وأتفق معه في هذه النقاط، وأرى بأن المفتاح للتفرقة بين الموضوعين كما ذكر الدكتور سعد في نقاطه الخمس تتعلق بمسألة الفرق بين الذاتية والموضوعية. ففي الخبر وصحافة الخبر هناك شيء كبير من الموضوعية وعدم الاعتماد على ذاتية المراسل أو الصحفي، وفي صحافة الرأي هناك اعتماد كبير على الذاتية وعلى شخصية الإنسان الذي يكتب هذا الرأي. لكن لوجهة نظر أقولها في هذه المناسبة أن التداخل بين عنصري الذاتية والموضوعية حتى في صحافة الخبر أصبح أمرا يكاد يكون ملحوظا في صحافة اليوم، سواء في ذلك الصحافة في الدول الغربية المتقدمة صناعيا أو في صحافة الدول النامية، وربما في صحافة الدول النامية تكون أوضح وأكثر بروزا. الخبر اليوم لم يعد موضوعيا تماما كما يمكن أن يتصور كثير من الناس. إن اختيار الخبر واختيار الحدث الذي يعلق عليه، اختيار التحليل حول هذا الحدث، يخضع اليوم لخلفية الإنسان الحضارية، معتقداته، آرائه المسبقة، تصوراته المسبقة أيضا. ومن ثم يكاد يكون من المستحيل أن نقول بأن هناك خبر موضوعي 100%، إنما يدخل أيضا شيء من الذاتية في صياغة الخبر، في اختيار الخبر، في التركيز على أخبار معينة دون غيرها، في بلورة الخبر بصورة تتفق مع ميول الإنسان مع خلفيته. وبذلك نجد أن أمثلة في الصحافة المعاصرة تجد خبرا معينا يتلون من صحيفة إلى أخرى، فإذا نشر هذا الخبر في صحيفة غربية تجد مختلف في صياغته وعن خبر ينشر نفس الخبر ينشر في صحيفة روسية مثلا أو في صحيفة من صحف دول العالم الثالث. كل صحفي له اتجاهات معينة، له توجيهات معينة يحاول أن يلون بها الخبر. فأود أن لا يفهم المستمع الكريم أن صحافة الخبر هي صحافة موضوعية 100%. لكننا في المفهوم العام لا شك أننا نسعى إلى أن يكون أن تكون صحافة الخبر أقرب إلى الموضوعية منها إلى الذاتية، وإلا تحولت إلى أن تصبح صحافة رأي وليست صحافة خبر.
نعم. يا دكتور سعد، الدكتور عبد القادر أشار إلى نقطة هامة وهي امتزاج الموضوعية بالذاتية أو
يعني قد يحمل الخبر في صياغته رأيا معينا أو وجهة معينة يعني متأثرا باتجاه القائمين على أمر الصحيفة المعينة. يعني فهل ترون يعني أن تعالج الأخبار بهذه الطريقة أم أن يصاغ الخبر صياغة موضوعية بحتة ثم يترك المجال التفسير والتعليق لمكان آخر في الصحيفة؟ هذه نقطة هامة أعتقد أنها تثير الجدل بين العلماء والخبراء في مجال الإعلام والصحافة عموما. تفضل.
هو في واقع قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أعلق إذا سمحتم لي على موضوع الذاتية والموضوعية في الخبر. النقاط الخمس التي ذكرت سابقا هي تنطلق من المفهوم العلمي للفرق أو للفروق بين صحافة الخبر وصحافة الرأي. أما فيما يتعلق بالواقع فإذا كان واقع بعض ولا نستطيع أن نقول كل لأنه لا يمكن نقول كل قبل أن نجري دراسة ميدانية للتحقق من هذا. إذا كان الواقع مخالف للمفهوم العلمي لما يجب أن تكون عليه صحافة الخبر فإنه لا يجب الإقرار بأن هذا واقع وممكن قبوله. الصحافة في العالم المتقدم أو لنقل بعض الصحافة في العالم المتقدم هي في الواقع تبحث وتعمل لتكون في أخبارها موضوعية لأنها تدرك أنها تخاطب قاري واعي وعندما يستشف هذا القاري الواعي بأن الشخصية أو شخصية الصحيفة أو شخصية كاتب الخبر تمثلت في الخبر قد تخسر الصحيفة. ولهذا يجب من حيث المفهوم العلمي أن تكتب الأخبار بموضوعية ويترك لنا كقراء ويترك القراء بشكل عام تفسير الخبر وفقا لمفاهيمهم ووفقا لخلفياتهم ووفقا لثقافتهم. لكن أتفق مع الدكتور عبد القادر عندما قال أن نرى الصحافة لا تتعامل مع الموضوعية في الأخبار 100%. هذا واقع يكثر هذا الواقع في الدول النامية وأعتقد أن هذا الواقع أيضا كان موجودا قبلا في الدول المتقدمة. نعرف أن الصحافة البريطانية والصحافة الأمريكية نشأت صحافة رأي وصحافة الرأي هي صحافة الذات، لكن الآن اختلف الوضع. ولهذا عندما ينقل لي خبر حدث معين من الميدان وخاصة فيما يتعلق بأخبار العالم الغربي فإن المخبر أو الصحافي يحاول جاهدا أن يعطيها الموضوعية أن ينقل الحدث كما هو. أما فيما يتعلق بأن الأخبار ملونة التي ينقلها أو الأخبار التي ينقلها الصحفيون الغربيون هو أن من الدول النامية هو أن ثقافة الصحفي الغربي تختلف عن ثقافة الرجل أو المتلقي أو السلطة في الدول النامية، ولذلك هو ينقل بوجهة نظر انطلاقا من حضارته وثقافته المحلية إلى العالم الغربي. أنا من وجهة نظري في الدول النامية أعتقد بأن هذا الخبر ملون وأن فيه ذاتية. ليس فيه ذاتية، كان من المفروض أن أنقل الخبر أنا لهذه الوكالات أو لهذه الصحف الغربية قبل هم يأتوا إلي لنقله وفقا لثقافتهم ومذاهبهم وعقائدهم.
دكتور عبد القادر هل تعلق على هذه النقطة؟ إذا ننتقل إلى نقطة أخرى في القضية وهو ملاحظة أن يعني صحافة الخبر غلبت على صحافة الرأي بمرور الوقت. نود يعني أن نسمع تعليقا من الدكتور عبد القادر طاش حول هذه النقطة، لماذا حدثت هذه الغلبة لصحافة الخبر على صحافة الرأي؟
نعم، كما قال الدكتور سعيد قبل قليل بأن الصحافة بدأت بصحافة الرأي ثم تحولت تدريجيا إلى صحافة الخبر، والملاحظة بأن الصحافة المعاصرة قد غلب عليها عنصر الخبر على عنصر الرأي ملاحظة في محلها. وأعتقد بأن هناك عوامل كثيرة أدت إلى مثل هذا التطور. من أهم هذه العوامل في وجهة نظري التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في العالم. كما نعرف بأنه في الوقت القديم كان العالم فيما يتعلق باتصال أجزائه بعضها ببعض لم يكن بمثل الصورة التي نعيشها اليوم. فتقارب الدول بعضها من بعض وسهولة الاتصالات أحدثت تغيرات اجتماعية وأحدثت تغيرات سياسية واقتصادية. أصبح اعتماد الدول بعضها على بعض، حيث تريد كل دولة أن تتعرف على الدولة الأخرى، ويريد الإنسان الذي يعيش في هذا المجتمع، أي مجتمع، أن يتعرف على المجتمع الآخر وما يدور فيه. حاجة الإنسان إلى المعرفة أدت إلى أن تعتمد الصحافة على الخبر، باعتبار أن الخبر هو المادة التي تقدم للإنسان هذه المعرفة. كذلك سهولة الاتصالات وتطور تقنية الاتصالات بشكل رئيسي لها دور كبير في عملية الاعتماد على الخبر. فوكالات الأنباء انتشرت انتشارا كبيرا، وسائل الاتصال من مراسلين دائمين ومراسلين متجولين، أجهزة إرسال متطورة من مكان إلى مكان في وقت سريع جدا، أقمار صناعية تنقل الخبر أو الحدث في وقته من مكان إلى مكان آخر. كل هذا ساعد على أن تعتمد الصحافة أكثر فأكثر على الخبر، لأنه أصبح هذا الأمر أسهل من عملية الرأي، لأن الرأي يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى وجود عدد كبير من الكتاب الناضجين الواعين الذين يمكن أن يقدموا هذا الرأي، بينما الخبر الصحيفة يكفي أن يكون عندها مجموعة من الأجهزة التي تستقبل بها هذه الأخبار من وكالات الأنباء، من الأقمار الصناعية، من المراسلين الموجودين في كل مكان. فهذا أصبح أسهل على الإنسان. إلى جانب ذلك، كما قلت في البداية، أن صحافة الخبر سدت حاجة عند الإنسان المعاصر في التعرف على ما يدور حوله في العالم. ولعل الدكتور سعد يمكن يضيف بعض العوامل الأخرى.
تفضل يا دكتور سعد. دكتور سعد الحارثي، لماذا غلبت صحافة الخبر على صحافة الرأي بمرور الوقت؟
الحقيقة دعني أتناول هذا الموضوع من جانب آخر، وهو جانب علمي. ونستطيع أن نقول أن صحافة الخبر غلبت على صحافة الرأي لعدة أسباب، قد تكون أيضا خمسة. السبب الأول هو أن صحافة الخبر موضوعية ومصداقيتها عالية، في حين أن صحافة الرأي تعبر عن رأي شخصي قد يقبله القارئ وقد يرفضه. النقطة الثانية أعتقد أنها تكون أن صحافة الرأي كانت تاريخيا هي البادية في حقل الإعلام، ثم لما تطورت وارتفعت مدارك الشعوب تطلعت إلى معرفة أكبر، أقصد الشعوب، إلى معرفة أكبر وإلى كمية من الحقائق عن العالم الذي تعيش فيه. النقطة الثالثة يمكن أن تكون أن صحافة الرأي نشأت أساسا لتفادي الاحتكاك مع السلطة، ونعرف أن الصحافة في أمريكا وبريطانيا عندما كانت ذاتية كانت الظروف في تلك الدول تفرض عليها أن تكون صحافة رأي، ولذلك تفادت هذه الصحافة الاحتكاك مع السلطة في أمريكا وبريطانيا، وذلك بالتعليق على أمور لا علاقة لها بالمجتمع الذي تصدر فيه. أما صحافة الخبر فقد أتت بعد ذلك، أي بعد ارتفاع الوعي في المجتمع الغربي. النقطة الرابعة هي أن صحافة الخبر تشبع حاجة القارئ المتعلم، ولذلك كلما ازدادت درجة الوعي كلما تطلع المجتمع إلى الصحافة الإخبارية. أما النقطة الخامسة وهي أن صحافة الخبر تعالج كافة الموضوعات التي تهم المجتمع، أما صحافة الرأي فتعالج موضوعات محددة يرى الكاتب فقط أنها مهمة، بمعنى أنها بعد تفهم هذه النقاط الخمس نستطيع أن نعرف أن الفروق، أن لماذا تغلبت صحافة الخبر على صحافة الرأي. وهذا يمكن أن يكون تدرج تاريخي. ثم الجانب الآخر اللي هو الظروف، ظروف الثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع.
نعم.
المجتمع الدولي.
نعم. دكتور عبد القادر طاش وردت في ثنايا إجابته من السابقة إشارة إلى التطور التقني الذي حدث في المجال الصحفي وفي مجال الاتصالات عموما. نود أن نتعرف على انعكاسات هذا التطور على صحافة الخبر وصحافة الرأي بوجه عام.
كما قلت بأنني أعتقد أن التطور التقني الذي حصل في وسائل الاتصال وفي سهولة هذا الاتصال بين أجزاء العالم المختلف أدى إلى أن تغلب صحافة الخبر، باعتبار أن هذه الوكالات التي تطورت، هذه الوسائل المتقدمة والمتطورة التي أتيحت للإنسان جعلته يستطيع أن ينقل الخبر من مكان إلى مكان وبأقصى سرعة.
نعم.
فلذلك تصور بأن هذا التطور التقني كان له كبير الأثر. لا أعتقد بأنه تاريخيا كان يمكن لصحافة الخبر أن تتغلب في فترة لم يكن فيها مثل هذا التقدم التقني. لا يمكن للصحافة التي كانت تعيش في فترة العهد العثماني أو العهد الهاشمي أو حتى بدايات العهد السعودي أن تعتمد على الخبر ويكون الخبر هو الغالب، باعتبار أن الوسائل التي تنقل هذا الخبر لم تكن متوافرة بالشكل المطلوب. فخبر يمكن من مدينة جدة إلى مكة المكرمة وهي مسافة قريبة، قد لا تستطيع الصحيفة أن تنشر هذا الخبر الذي يقع اليوم غدا، لكن اليوم تستطيع الصحيفة أن تنشر خبرا يحدث في أقصى مكان في العالم في وقت قصير جدا.
نعم. دكتور سعد الحارث تفضل.
هو في الواقع لي تعليق بسيط على ما ذكره الزميل الدكتور عبد القادر، وهو أن الوسيلة أو التقدم التقني كان سببا في التحول من صحافة الرأي إلى صحافة الخبر. في رأيي الشخصي أن الوسيلة لم تساعد، الوسيلة لم تكن سبب أقصد في تحول الصحافة من صحافة رأي إلى صحافة خبر، ولكنها ساعدت على انتشار صحافة الخبر. لكن أساسا المفهوم والظروف الثقافية كما سبقا ذكرت والسياسية والاجتماعية في ذلك الزمن هي التي جعلت الصحافة صحافة رأي ولا ما هي صحافة خبر. بتطور الوعي، بتطور الثقافة، بتطور المفاهيم، تحول الناس إلى صحافة الخبر. فنجد مثلا أنه المجتمع الأقل وعيا لا تهمه الحقائق التي تدور خارج المحيط اللي هو يعيش فيه، بينما المجتمع الواعي تجده يبحث عن المعلومة، المعلومة في الوسيلة الإعلامية. لذلك كان التطور التقني عامل مساعد ولم يكن أساسي في التحول. أما إذا كان تريد أن أجيب على سؤالك إذا كنت أذكر اللي هو
انعكاسات التطور التقني على صحافة الخبر وصحافة الرأي،
أيضا دعني أتناول هذا الموضوع من جانب قد يكون علمي، وهو أنه أيضا هناك عوامل ساعدت على هذا الانعكاس، منها انتشار استخدامات الكمبيوتر. هذه انعكاسات التطور وليس عملية التحول من صحافة رأي إلى صحافة خبر. فانتشار استخدامات الكمبيوتر في الصحافة غير طريقة جمع ونشر الأخبار بشكل جعلها أكثر دقة وأسرع. وأيضا هناك عامل آخر هو أن معظم الصحف الغربية عامة والأمريكية بشكل خاص اشتركت أو مشتركة في أقمار البث الصناعي، الأمر الذي يؤدي إلى حصولها على الأخبار والصور في نفس اللحظة التي تحصل عليها محطات الإذاعة والتلفزيون. عامل ثالث هو استخدامات التقنية، أو إن استخدامات التقنية الحديثة في الصحافة أدت إلى الاستغناء عن عدد كبير من أعمال الطباعة اليدوية أو من عمال الطباعة اليدوية، مما أدى إلى احتكاك ومنازعات بين أصحاب الصحف ونقابات عمال الطباعة المهنية في الدول الغربية، وكلنا نعرف ما حدث في بريطانيا، حتى أن بعض الصحف إلى الآن في بريطانيا ترفض التحول إلى التقنية الحديثة بسبب واحد، هو أنها لا تريد أن تسيء إلى عمالها. النقطة العامل الرابع هو أن الآن توفرت الإمكانية لطبع أعداد الصحيفة في أكثر من مدينة واحدة في نفس الوقت عن طريق اللاسلكي كما هو حاصل في جريدة الشرق الأوسط. وعامل خامس هو أن إمكانية إصدار أكثر من طبعة واحدة في نفس اليوم لمواكبة تطور الأحداث والأخبار. نعرف أن الصحيفة تأتي بعد الإذاعة والتلفزيون، ولكن هذا التقدم التقني هي لها أن تصدر أكثر من طبعة في اليوم الواحد. ويمكن أن هناك عامل آخر لا يجب أن نغفله، وهو أنه رغم كل هذه التطورات التقنية لا زالت الصحافة مقيدة بموعد صدورها، وهو من مرة واحدة كل 24 ساعة كما هو معروف. لكن هناك بعض الصحف تصدر ملاحق أو تصدر ملاحق خاصة إذا دعت الحاجة، ومعنى هذا أن الصحيفة لا يمكن أن تنجح في منافسة الراديو والتلفزيون في مجال سرعة وصول الخبر لحظة وقوعه.
نعم. دكتور عبد القادر كاش، يمكن سؤال أخير حول النسبة المثالية بين الخبر والرأي في الصحيفة الواحدة، كيف يجب أن تكون؟
أولا أحب أن أعلق قليلا على الموضوع الأول الذي علق عليه الدكتور سعد. أنا لم أقول بأن العامل التقني هو العامل الوحيد الذي أثر على عملية غلبة صحافة الخبر على صحافة الرأي، وإنما قلت هو من العوامل التي أسهمت في ذلك، وأتفق معه في العامل الاجتماعي والثقافي والتغير الذي حدث في طبقات الناس وفي رغبتهم في الحصول على المعرفة.
نعم.
بالنسبة لما يتعلق بالنسبة المثالية التي ينبغي مراعاتها، أنا في نظري أن الصحافة ينبغي أن تكون أساسا تعتمد على المادة الخبرية. حتى صحافة الرأي في الصحافة المعاصرة إنما تعتمد على الخبر، فالرأي لا يطرح إلا من خلال الخبر أو الحدث الذي يحدث في هذا العالم. وصحافة الرأي في تطورها التاريخي الذي كان في السابق، بمعنى أن الرأي يطرح في مقالة طويلة أو دسمة، هذا لم يعد مقبولا في عصر السرعة وفي عصر الإنسان الذي يبحث عن المعلومة بأسرع وقت ممكن وفي أقصر فترة ممكنة، فهو لا يريد مثل هذه الصحافة المطولة. الرأي اليوم يمكن أن يقال في كلمة، في كلمتين، في عمود صغير، يمكن أن يقال في صورة،
في كاريكاتير،
يمكن أن يقال في كاريكاتير معبر وهكذا. فالخبر في نظري ينبغي أن يكون هو أساس الصحافة المعاصرة، سواء في ذلك الصحافة الإخبارية أو صحافة الرأي.
تعليق أخير وسريع جدا للدكتور سعد الحارثي.
والله أتفق مع الأخ عبد القادر، ولكن ليس هناك يعني من المفروض أن لا يكون هناك علاقة بين صحافة الرأي وصحافة الخبر، وإن كان نجد معظم صحف الدول العالم الثالث هي صحافة رأي أكثر من صحافة خبر. حتى في الخبر يعني العنوان أو الخبر تجد أن يتضمن رأي، وبكل أسف هذا مما أفقد هذه الصحف المصداقية، وأصبح هناك فقدان ثقة بين القارئ وبين هذه الصحف، ولذلك بدأ الناس يلجؤون إلى وسائل أخرى ليتزودوا منها بما يريدون أن يبحثوا عنه من معلومات وأخبار إلى آخره.
هو حكم إطلاقي قد يحتاج إلى شيء من التوضيح العلمي دكتور سعد. على العموم نحن قدمنا من خلال هذه الندوة يعني إضاءات علمية شاملة ومفيدة حول صحافة الخبر وصحافة الرأي، وفي ختامها يسرنا أن نتوجه بالشكر إلى كل من الدكتور سعد العرابي الحارثي عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، والدكتور عبد القادر طاش رئيس قسم الإعلام بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أيها المستمعون الكرام، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع قضية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.